الإمام أبو داود عقد هذه الترجمة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. إلى الكلام على الصلاة عن النبي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، ولذا قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. إذا تشهدنا وانتهينا من التشهد، ما هي الصيغة التي نصلي بها على رسول الله في داخل الصلاة؟ في خارج الصلاة أقول صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جاز. أقول صلى الله عليه وسلم، أقول عليه الصلاة والسلام، أقول اللهم صل على أشرف الخلق، أقول العبارة التي تشعر بالصلاة على النبي خارج الصلاة. أنا مختار، أنا لي الخيار أن أصلي عليه بأي صيغة، ولكن في داخل الصلاة ما هي الصيغة الواردة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عندما نقول اللهم صل على محمد، قالوا معنى ذلك سؤال الله تعالى أن يثني على هذا النبي الكريم، الدعاء بأن يثني الله تعالى عليه في الملك الأعلى، هذا معنى اللهم صل على محمد، لأن هذا النبي الكريم الواسطة في التبليغ بيننا وبين الرب، السفير الذي أوحى الله تعالى عليه صلوات الله وسلامه عليه وبلغنا رسالة الله، وقد أسدى للبشرية جمعاء وللمسلمين خاصة، أسدى هذا الجميل العظيم، إذ أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه. إذن له حق علينا، وهو أن ندعو الله تعالى له بأن يصلي عليه وأن يثني عليه في الملأ الأعلى، أن يرفع الله ذكره وأن يعلي الله قدره وأن يمكنه الله تعالى من الثواب العظيم في الدنيا في الآخرة، أن الله جل وعلا ينيله شفاعة الشفاعة للأمة، ينيله المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا به، كما قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام مقام خاص لا يناله آدم ولا نوح ولا أي نبي ولا رسول إلا هذا النبي الكريم. ولهذا علمنا صلوات الله وسلامه عليه إذا ما سمعنا النداء الأذان أن نقول كما يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، تقول مثل ما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كذلك حي على الصلاة، حي على السلام، حي على الفلاح، حي على الفلاح، كذلك. أو تكتفي بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، تقول مثل ما قال المؤذن، لا إله إلا الله كما قال المؤذن، بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا دعاء مسنون يسن لنا بعدما يؤذن المؤذن، ونقول ما يقول المؤذن، أن نسأل الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. قال النبي في تعريف الوسيلة: مقام في الجنة لا يناله أحد غيري، اللهم صل عليه. وذلك بأن الله تعالى إذا جمع الأولين والآخرين يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعيد الله الأرواح إلى الأجساد، خرجت الروح، أخرجها ملك الموت، وقعت في يد الملائكة، ذهبوا بها إلى الرب. ولهذا تجد المحتضر الذي خرجت روحه قد شخصت عيناه ينظر إلى هذه الروح التي لازمت الجسد منذ أن نفخت في رحم الأم إلى هذا اليوم الذي جاء فيه الملك نزعها أخرجها من القدمين ثم ذهب بها وصعد. انظر كل محتضر لو أعمى تجد عينين افتتحتا ينظر، راحت إلى الرب، تركت الجسد. ولهذا يسن لنا عندما نشهد المحتضر نغمض عينين، الروح راحت إلى الباري، صالح عند الله في نعيم، طالح في جحيم، تطلع ولها رائحة، تقول الملائكة ما هذه الروح الطيبة، بالعكس رائحة نتنة، ما هذه الرائحة النتنة، فاسق فاجر، لا يصلي لا يصوم لا يطيع الله، يشرك بالله، يكفر، يسب الله، النبي، الملة، المذهب، الشريعة، يأمر الله بإعادتها، تعود إلى القبر، يقام الميت، يسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الكافر المنافق المجوسي المشرك، ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، تخرج الروح، يبقى الجسد في القبر، تفتح له كوة إلى النار، وتفتح لذاك كوة إلى الجنة، يأتيه من السموم، من السموم للشقي، للسعيد روح وريحان، إلى أن تقوم الساعة. الروح تأتي تزور القبر، تعود إلى الرب. أراد الله تعالى أن يقيم الخلق يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعيد الرب الروح إلى الجسد كما بدأنا أول خلق نعيده، يجمعنا الله في صعيد واحد، معنا الدواب والحيوانات وكل شيء للحساب والجزاء. يدني الله الشمس يقربها منا، نتفاوت في العرق على قدر ما كنا نعمل في الدنيا، باختلاف شخص يلجمه العرق الجاما على حسب ما كنت تعمل في الدنيا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فنتفاوت في العرق وفي المحنة والبلاء والشدة، فنلتمس من يشفع لنا عند الله، نذهب إلى أبينا آدم يعتذر، نوح يعتذر، إبراهيم يعتذر، موسى يعتذر، عيسى لا يعتذر، ولكن يحيل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى سيدنا محمد، المسلم، الكافر، اليهودي، المجوسي، جميع الخلق، نلتمس منه أن يشفع لنا عند الله، نحن أحياء وهو حي، أعاد الله الأرواح إلى الأجساد، نلتمس أن يذهب إلى الرب ليشفع لنا عند الله. فيذهب إلى الرب ويخر للرب ساجدا، ويدعه الله تعالى مدة من الزمن وهو ساجد. إذا أراد الله قال له ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، أذن الله، لأنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه صيغة عظيمة، فيها إخبار بعظمة الرب، من الذي يقوى في هذا اليوم أن يشفع عند الله إذا لم يأذن الله تبارك وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا يلتمس النبي الإذن، ويذهب إلى الرب ويخر للرب ساجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن. الله جل وعلا يلهمني بمحامد، أثني على الله، أبجل الله، أعظم الله بألفاظ أنا لا أستحضرها الآن. إن رضي الرب وأذن الرب، من الذي يقوى ذلك اليوم؟ من الذي يقوى أن يذهب أن يأذن؟ الإذن لله تبارك وتعالى. أنا وأنت يا أخي ليل نهار نقرأ آية الكرسي، ومن آيات الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا أذن الله ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. عند ذلك يأمر الله تعالى بفصل القضاء، ويأمر الله تعالى ملائكة السماوات ينزلون يحيطون بالخلق، ويأمر الله تعالى الروح ينزل، وينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله، ويؤتى بالنار، ويجعل الصراط على متن جهنم، ويكون ما يكون. هناك ميزان، هناك حوض، هناك تطاير الصحف، هنالك العبور على هذا الجسر الصراط، ناجٍ مسلم وموبق هالك، ورسول الله على جنبتي الصراط: رب سلم سلم، رب سلم سلم. هذا المقام المحمود الذي وعد الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم به، وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما نسمع النداء أن نلتمس من الله جل وعلا أن يعطيه المقام المحمود. إذن هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي الصيغة التي نصلي بها على رسول الله داخل الصلاة؟ العبادات توقيفية. العبادة توقيفية، لا اخترع ولا تخترع، وإنما علينا أن نتقيد بالشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الحديث، قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. إذا ذكر اسم رجل وسمعت العلماء قالوا رضي الله عنه، دل على أنه صحابي. عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال كعب: قلنا يا رسول الله، أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا الله أن نصلي عليك، وأمرنا الله أن نسلم عليك، وأنت أمرتنا بأن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه. الصيغة الأولى لا تنساها، فكيف نصلي عليك؟ كيف نصلي عليك؟ رضي الله عنهم وأرضاهم، هم عرب فصحاء بلغاء، في مقدورهم أن يخترعوا صيغ صلاة، ولكن لما كانت هذه عبادة وطاعة ما تجرؤوا، يريدون أن يأخذوها من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد، وفي رواية: وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، أو وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم أو وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه رواية كعب بن عجرة. وصيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اهتم العلماء بجمعها، والحمد لله توجد كتب ألفها السلف الصالح، جمعوا فيها صيغ الصلاة على النبي، من هذه الكتب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على أفضل الأنام، أورد ما يقارب من 70 صيغة، منها الصحيح ومنها الضعيف. الصحيح يقال به، الضعيف يترك. العلماء قد اختلفوا في شأن الصلاة على النبي، أيجب علينا أن نصلي على النبي في كل صلاة أم لا؟ الإمام الشافعي، الإمام أحمد، جماعة كبيرة من أهل العلم والحديث قالوا يجب على كل مصلي، الصلاة فريضة، الصلاة نافلة، صلاة عيد، استسقاء، يجب أن يصلي على النبي. ومن لم يصلي على النبي في صلاته الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، النافلة، التطوع، صلاته باطلة. واحتجوا بحجج تسمعها الآن إن شاء الله. الإمام أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم قالوا لا، منهم من قال يجب الصلاة على النبي مرة في العمر، منهم من قال لا، إنما الصلاة أفضل أن تصلي، ولو صلي ما صليت على النبي في الصلاة، يعني داخل الصلاة، صلاتك ليست بباطلة صحيحة. لما أدخل في الخطر؟ ولما أعرض نفسي للقيل والقال؟ ولما أتعرض للخلاف؟ وجماعة من أهل العلم كثر قالوا بأن الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، وأن من لم يصلي على رسول الله صلاته باطلة. وأنا أعلم وأنت تعلم أن النبي رقى وصعد على منبره هذا، طلع الدرجة الأولى قال آمين، ومنبره كان من 3 درج، من أثل طرفة، من أثل الغابة، المدينة بها غابة. جاءت للنبي امرأة أنصارية وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا لي غلام نجار، وكان النبي يصعد يرقى على جذع نخلة، أنا لي غلام نجار، لو أذنت لي أنا آمر الغلام أن يصنع لك منبر قريب من هذا الكرسي. فصنع للنبي منبر من 3 درج، يصعد النبي عليه، صعد على الدرجة الأولى قال آمين، الثانية قال آمين، الثالثة قال آمين، خطب الناس، نزل. بعدما نزل قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيء ما كنت تفعله من قبل، قلت آمين 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 3 مرات. ومضمون حديث كعب بن عجرة قد ذكرته لك. فمن كعب بن عجرة هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه صحابي، معروف أنه صحابي، إذا قيل رضي الله تعالى عنه اعرف أنه صحابي. لكن أهو من الأوس؟ أهو من الخزرج؟ هو من الأنصار؟ من أي قبيلة؟ قيل إنه بلوي، من بلي من جهينة. جهينة قريبون من المدينة، ولهم مسجد معلوم إلى عهد قريب، مسجد جهينة. جهينة، بلي، سنان، هذه كلها قبائل من جهينة. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه من بلي أتى إلى المدينة وصار حليفا لبني سالم ابن عوف، لجماعة من الأنصار، وقيل لا، إنما كان حليفا لبني عمرو بن عوف، وقيل إنه بلوي من بلي. على أي حال، الذي يهمنا الآن أن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه هذه الشخصية من الشخصيات التي اختارها الله تبارك وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولمرافقته. ولهذا قالوا كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه ما كان من الذين أسلموا والنبي بالعقبة، وإنما أسلم بعدما هاجر النبي، أسلم متأخرا، ولكنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة الحديبية، كل غزوة شهدها النبي كعب بن عجرة معه. بالله عليكم، أليس هذا فضل؟ أليس هذا تكريم من الله لهؤلاء الأبرار، هؤلاء الأخيار يذهبون مع رسول الله إلى بدر، إلى أحد، إلى الخندق، إلى العشيرة، إلى السويق، إلى 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 مواضع أخرى، إلى الحديبية، إلى مكة، إلى حنين وهوازن. أليس هذا من كرامة الله لهم؟ بلى والله. وهل الله جل وعلا العظيم الجليل الكريم الذي اختارهم لرفقة النبي عليه الصلاة والسلام، هل بعد هذه المدة الطويلة وبعد هذه المرافقة العظيمة أيقع ردة، أيقع خروج عن الإسلام لهؤلاء الأبرار الذين أنزل الله تعالى فيهم آيات تتلى في كتاب الله تبارك وتعالى؟ لا يا قوم، إننا نتقرب إلى الله بمحبتهم، وإننا نسأل الله جل وعلا العظيم ذا العرش الكريم أن يحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الذي نزلت فيه الآية الكريمة وسن الله تعالى لنا بسبب كعب بن عجرة قرآن يتلى ويقرأ، وهي قول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية إلى مكة يريد أن يعتمر، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، والحديبية الموضع الذي يسمى اليوم الشميسي قريب من مكة، ليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر، صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوه من دخول مكة، فبقي النبي بالحديبية بأمر من الله. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمر على أصحابه ويرى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه ينفخ في قدر طعام، جاء كعب بن عجرة ينفخ وإذا بالقمل يتناثر على وجهه، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وشهد هذا المشهد، القمل يسير على وجه كعب، وكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه محرم، يعني نوى العمرة من ذي الحليفة، النبي نوى العمرة من آبار علي في أي سنة؟ في السنة السادسة قبل فتح مكة، فتح مكة كان في السنة الثامنة، يعني بعد الحديبية بسنتين، أمر مكة بيد قريش، ولهذا منعت قريش الرسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أن يدخل، واتفقوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على أن النبي يعود هذا العام ولا يدخل مكة، وفي العام القادم السنة السابعة يأتي معتمر يدخل مكة، يبقى بمكة 3 أيام وبعد ذلك يخرج. وافق رسول الله على ذلك، ولم يوافق النبي على ذلك إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، ووافق النبي على أمور أخرى عظيمة شديدة جدا، ولكن الله أقر النبي على ذلك، وحصل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم بلبلة، وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما دخلني في الإسلام شيء منذ أسلمت إلا هذا اليوم. الرسول يرضى بأن نرجع ونحن قريبون من مكة وعدد 1500 أو 1400 والنصر بيد الله تبارك وتعالى، والله تعالى قد قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام اتفق معهم على أن من جاء من قريش يريد الإسلام يرده النبي إليهم، وإذا وجد مسلم يريد أن يرتد النبي لا يرده إليهم. أمر آخر، كتب العهد، وكان الذي قد تولى الكتابة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، والنبي يأمر علي بن أبي طالب أن يزيل كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أبى وامتنع علي بن أبي طالب قال النبي لعلي أرني الموضع، أخذ النبي شيء ومحى كلمة الرحمن الرحيم. قال عمر: فهذا اليوم أنا حصل لي شك. وأتى إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال لأبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ لما لا نذهب ونقاتل وليكن ما يكون؟ اسمعوا جواب أبي بكر الصديق. قال أبو بكر لعمر: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غرزه، تمسك بغرزه، لا تتكلم بمثل هذا الكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا إلا بأمر الله، وما دام أن الله جل وعلا رضي ذلك إذن إلزم غرز النبي. أبا عمر أتى إلى رسول الله: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: لما نرضى الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله، إلزم غرزي. وافق النبي على الأمور وعاد رسول الله إلى المدينة، وإذا بالأمر يكون سبب لفتح مكة. غزوة الحديبية هي السبب في فتح مكة، لأن قبيلة تسمى بني بكر وقبيلة أخرى خزاعة، خزاعة مع رسول الله، بنو بكر مع قريش. بنو بكر عدوا على خزاعة ونقضوا العهد، ولما نقضوا العهد لزم أن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مكة ويفتح مكة صلوات الله وسلامه عليه. الذي أردت أن أقول ها هنا أن النبي مر على كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه، وكعب بن عجرة نوى العمرة، 1500 رجل مع رسول الله. فلما رأى النبي هذا المشهد هاله الأمر وقال لكعب: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك هكذا، قمل يتناثر على الوجه. وحصل تشريع، التشريع: أنسك شاة، اذبح شاة، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين. لذا قال الله: ففدية من صيام 3 أيام، أو صدقة إطعام 6 مساكين، أو نسك ذبح شاة فما فوقها. لما يحلق شعر رأسي؟ وإذا حلق شعر رأسي قد فعل محظورا ممنوعا من ممنوعات الإحرام. من نوى الإحرام بالحج أو العمرة لا يلبس القميص، لا يغطي الرأس، لا يحلق الشعر، لا يقلم الأظافر، لا يشم طيب، لا يقع في بعض المحظورات. إن وقع في محظور دون الجماع عليه فدية. أما إذا نوى العمرة أو نوى الحج وبعد ذلك واقع امرأته قبل أن يصل إلى مكة ويطوب بالبيت، أو قبل أن يصل إلى عرفة، الحج باطل، يجب عليه أن يمضي فيه باطل، ويجب عليه أن يحج من عام قادم، ويجب عليه بدنه. هذا لمن كان في الحج. هذه أحكام شرعية شرعها الله لنا على لسان نبينا معلم الخير الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. إذن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه شخصية عظيمة من رجالات الإسلام، أنزل الله تعالى القرآن في شانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويكفي والله لو لم يشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا غزوة بدر فقط لكفى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر في قصة حاطب ابن بلتع: يا عمر، ما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. توفي كعب بن عجرة سنة 51 من الهجرة أو 52 أو 53 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. الحديث قال قلنا يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. احتج العلماء بهذا الحديث وغيره على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأخير واجب ركن، وتعريف الركن عند أهل العلم أن من ترك الركن بطل صلاته، بخلاف من ترك الواجب السنة لا تبطل الصلاة، وإنما يجبر ذلك بسجود السهو. ذهب الإمام أحمد وذهب الإمام الشافعي وجماعة كبيرة من أهل العلم وجملة كبيرة من الصحابة، من الصحابة عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، أبو مسعود الأنصاري، قالوا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة الفريضة نافلة ركن، من لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بطل الصلاة. واحتجوا بالأمر، قولوا أمرنا الله فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا. قالوا إذن قولوا أمر يقتضي الوجوب، ولا يصرف هذا الوجوب إلا إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب. الذين قالوا لا تجب قالوا ما علم النبي الرجل العربي المسيء صلاته لما دخل وصلى وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلى ثانية ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلى ثالثة قال له والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي استقبل القبلة، كبر، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اركع، ارفع، اسجد، ما قال له وصل علي. قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه لم يأمر المسيء صلاته بالصلاة عليه، الصلاة إذن ليست بركن وليست واجبة. لكن ماذا يمنع أنه أولا ما كانت واجبة بعد ذلك أوجبها الله؟ لا يمنع. المسألة فيها خلاف كبير عند أهل العلم منذ الصحابة، عهد الصحابة رضي الله رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا. الجماهير من أهل العلم يقولون بأنها لا تجب، لكن من ذكرت لك الإمام أحمد، الإمام الشافعي، من الصحابة من قلت لك، جماعة أهل الحديث العاملين بالحديث كلهم يقولون بالوجوب. إذا كان الأمر على هذا الحال وقد سمعت الخلاف عند أهل العلم، ما الذي يحسن لي ولك مع أنهم اتفقوا وكاد الإجماع ينعقد، إجماع ينعقد على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة مشروعة، بمعنى أن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، هل تبطل صلاته؟ لا يقول أحد هذا من أهل العلم. إذن لما أقع في الخطر؟ وما الذي يمنعني أن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله تبارك وتعالى قال صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ما قالوا قال قولوا اللهم صل على محمد. إذن لا تدع يا أخي، لا تدع الصلاة على النبي، إن فيها رفع للدرجات. والذي ينبغي لي ولك ونحن نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن نحاول ما استطعنا أن نجعل همنا هدفنا اتباع رسول. ما دمت أنا أقوى على اتباع النبي لا أنظر إلى واجب مستحب مسنون مندوب، هذا أتركه اجعله وراء ظهرك، ولكن كن دائما وأبدا حريصا على أن تقتدي وتتأسى بصاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء رجل من أهل اليمن يسأل عبد الله بن عمر: يا عبد الله بن عمر، هل الوتر واجب؟ صلاة الوتر التي نصليها آخر صلاتنا من الليل، أهي واجب أم لا؟ اسمعوا الجواب. قال ابن عمر: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، ما قال واجب ولا مندوب ولا مستحب، إنما أعطى الرجل علم بأن هذا الأمر فعله رسول الله وأن المسلمين فعلوا ذلك. عاد الرجل اليمني وقال لابن عمر: يا ابن عمر، أقول هل الوتر واجب؟ قال: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. رجع ثالثة: يا ابن عمر، هل الوتر واجب؟ قال: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. والله هذه علامة الإيمان، والله هذه هي محبة رسول الله. وأما أنني أزعم بأنني أحب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخالف قول أبي، خالف قول شيخي، خالف قول عالمي، خالف قول إمامي، أنا أقول أنا ما أنا إلا من غزية، ما دام شيخي أبي إمامي قال هذا القول أنا لا أفعل غير هذا القول ولو فعله رسول الله. هكذا تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يا قوم، يجب علينا أن نحرص كل الحرص أن لا نتقدم إلى عمل إلى شيء مما يتعلق بالشرع والهدي إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إليه، وإذا فعله أو دعا إليه نحاول ما استطعنا أن نقتدي وأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قضية الخلاف بين أهل العلم، هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد واجبة مندوبة مستحبة مسنونة، انتهينا منها والحمد لله. أنا وأنت نصلي على رسول الله، إذا ماذا أصنع؟ أنا تشهد التشهد الآخر أخير، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسكت. الإمام بقيت له دقائق يصلي على النبي وأنا أجلس. هيا خليك مع وخلي الآخرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا صليت على النبي مرة صلى الله عليك بها عشرة، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة خرج من بيتي قاصدا الأسواف، الأسواف شارع أبي ذر، هذا يسمى الأسواف، وكل من تتبع الحجج القديمة قبل العهد السعودي إذا ما رأى هذه الحجج يجد الأسواف، البساتين الدور التي شمالي البقيع، هذه تسمى الأسواف. خرج إلى حائط صلوات الله وسلامه عليه من حوائط الأسواف، فدخل حائط وكان معه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف جلس ينتظر في خارج الحائط، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسجد، قال: فسجد سجدة طويلة حتى ظننت أنه قد قبض، يعني مات رسول الله، من يقول هذا الكلام؟ عبد الرحمن بن عوف. فدخلت عليه وسلمت فقال من؟ قلت عبد الرحمن بن عوف. قلت يا رسول الله رأيتك سجدت سجدة طويلة حتى ظننت أنك قد خبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فبشرني بأن من صلى علي صلى الله عليه ومن سلم علي سلم الله عليه فسجدت لله شكرا. يعني سجد سجدة الشكر لأن الله تبارك وتعالى تفضل على أمته. ولذا هذه البقعة عين موضع من زمن عمر بن عبد العزيز في عهد خلافة الوليد ابن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز، وكان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك، وكان الوليد أمر بأن يبنى هذا المسجد بعد بناء عثمان. المسجد أول من بناه سيد الخلق، بعد ذلك زاده سيد الخلق، بعد ذلك بناه عمر باللبن والجريد وجذوع النخل، بعد ذلك بناه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بالحجارة والقصة، الحجارة المنقوشة. بعد ذلك في عهد الوليد ابن عبد الملك أمر بأن يبنى هذا المسجد، فبني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل زخارف وما إلى ذلك، وأتى بالروم فعملوا ما عملوا، وزاد المقدمة اليسرى ناحية باب البقيع، هذه من زيادة الوليد بن عبد الملك. وهدم دور زوجات النبي، دار حجرة حفصة، سودة، زينب، أم حبيبة، أم سلمة، صفية، سودة، أزال هذه الحجر ليبني المسجد. ولعله فعل ذلك لأمر سياسي، والله جل وعلا أعلم. وسيجتمع الجميع عند الله يوم القيامة، وعند الله تجتمع الخصوم، ما لنا دخل في هذا. وافوا الله، لقوا الله، وكل منهم ومنا الله جل وعلا يجازيه بما عمل. إذن لما بنى الوليد ابن عبد الملك أمر عمر بن عبد العزيز أن يتتبع المواضع التي يذكر بأن النبي صلى فيها، فأتى وعمل حائط من حجارة مطابق بعضها على بعض، من ضمن ذلك هذا الموضع الذي يسمى اليوم بمسجد أبي ذر، وهو ليس مسجد أبي ذر. من قال إنه مسجد أبي ذر جاهل لا يعرف، وإنما هذا اللفظ أطلق لأن أبا ذر كان يسكن بعيدا من المدينة. أين كان يسكن أبو ذر؟ أبو ذر كان يسكن في الربذة، بين المدينة وبين الربذة ما يزيد على 150 كيلومتر. أما مسجد أبي ذر الذي هو مسجد السجدة، يقال له مسجد السجدة، سجدة الشكر، أو مسجد الشكر، أو مسجد السافلة. المدينة عالية وسافلة، المسجد في طريق السافلة، من أراد أن يذهب إلى السافلة، الناس للبعد وللجهل قالوا مسجد أبي ذر، ليس بمسجد أبي ذر، إنما هو مسجد الشكر. الشاهد سجد النبي صلى الله عليه وسلم لله شكرا. لذا ما الذي يحولني أن أصلي على النبي وأنا في صلاتي والإمام يأخذ له مدة كما قلت، وبدل أن أجلس وأفكر في أمور يمنى ويسرى، وبدل أن أقع في خلاف أهل العلم، وقد سمعت أن الإمام الشافعي قال إنها ركن واجبة، وأن الإمام أحمد قال كذلك، وأن ابن عمر، وأن جملة من الصحابة، عدد كبير، قالوا بأنها واجبة، والله أصلي على رسول الله ولا أبالي، والله الموفق. إذن لا تدعن الصلاة على النبي بعد التشهد الثاني الأخير إن شاء الله. وفي الحديث دلالة على مشروعية الصلاة على الآل، في حديث كعب بن حجرة اللهم صل على محمد وآل محمد. في رواية أخرى تأتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وتوجد روايات أخرى اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته بزيادة. هذه صيغة وأخرى وثالثة ورابعة وسبعين طريق في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تتبعها الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وذكر ما روي عن ابن عمر، ما روي عن ابن مسعود، عن ابن عباس، عن فلان وفلان وفلان، وتكلم على الطرق، هل هذا الحديث صحيح ضعيف، ماذا قال فيه أهل العلم، هل الصلاة على النبي واجبة، من هم الآل، هل يجب أن نصلي على الآل أو لا يجب أن نصلي على الآل. المهم أنت في أي صيغة ثبتت على النبي عن النبي صل على النبي به، سواء ذكر فيها الذرية الأزواج ما ذكر، المهم أن هذا قد ورد عن النبي أنا أفعله وانتهى كل شيء. لكن بقي الكلام من آل النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا أيضا في تعريف آل النبي، منهم من قال آل النبي صلى الله عليه وسلم ذريته وأزواجه، الأزواج من الآل، الذرية من الآل. منهم من قال الآل آل النبي عليه الصلاة والسلام هم آل علي، آل عقيل، آل جعفر، والخلاصة أنهم آل هاشم وآل المطلب. علي، عقيل، جعفر يعودون إلى هاشم، ومنهم وإلى المطلب. آل المطلب بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون منهم، وأما من لم يكن مسلما فليس من آله. فإذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يدخل آل هاشم، آل المطلب، آل نوفل ليسوا بداخلين لأنهم لم يدخلوا مع النبي في الحجر في الشعب، ما دخلوا مع النبي في الشعب لأنهم واطؤوا قريش وعادوا رسول الله وحاصروا النبي عليه الصلاة والسلام سنتين وهو في الشعب، ومعه عمه أبو طالب، ومعه آل هاشم آل المطلب، إذن ليسوا من الآل. جماعة من أهل العلم قالوا من آل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة، والذين لا تحل لهم الصدقة يعني الزكاة، لا تحل لهم الزكاة، لا تحل لهم أيضا صدقة التطوع. هذا يقول أنا شريف، هذا يقول أنا سيد، كل من ينتمي إلى النبي إن كان صادقا لا تحل له الصدقة. أقول أنا من آل البيت وأخذ أوساخ الناس، أتى الفضل بن عباس ورجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعملهما في الصدقة، فقال أنتم من آل البيت إنها لا تحل الصدقة لآل محمد ولا لآل محمد. هم يريدون أن يستعملهم لكي يعملوا ويجدوا العمل نهى عنه رسول الله، فكيف بالصدقة؟ يعطون أوساخ الناس، إنها أوساخ الناس، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. جاء تمر كثير من تمر الجزية أو تمر الصدقة، وإذا بحسن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه يريد أن يأكلها، وإذا بالنبي يخرجها من فم الولد الصغير وقال إنها من الصدقة، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. إذن من آل النبي؟ قالوا آل النبي الذين لا تحل لهم الصدقة. هذا تخصيص. الأول تعميم آل المطلب آل هاشم. ثانيا آله زوجاته آله. واحتجوا بحجج، كل من اتبعه وآمن به هو من آل البيت، هو من آل رسول الله. نسأل الله أن يجعلنا منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل فلان ليس بأوليائي، وإنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. فكل من اتبع النبي وكان تقيا وكان صالحا من آل رسول الله. أما قال الله تعالى في شأن نوح وابن نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لوط كذلك، الله جل وعلا نجاه وآل لوط أنجاهم، إلا امرأته، المرأة كانت من الآل، ولكن لما لم تكن على هدي لوط أخرجها الله تبارك وتعالى. إذن فما هو الراجح من الأقوال في ذلك؟ الذي يظهر والله أعلم إن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة، نمرة واحد. ثانيا، من آل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته. ثالثا، من آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم بنو المطلب. رابعا، آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه. ولكن إذا أردنا أن نقيد آل النبي الذين لا تحل لهم الصدقة، هؤلاء معروفون يسمون آل. في لغة العرب الكلمة الواحدة قد تطلق على معاني كثيرة، على كذا وعلى كذا وعلى كذا، وكما قالوا لكل مقام مقال. فإذا كان المقصود من كلمة الآل الذين لا تحل لهم الصدقة، تنطلق على آل علي وآل عقيل وآل جعفر. آل يعني أنه من أهلي، كذلك تطلق على آل هاشم آل المطلب، كذلك تطلق على زوجاته وعلى ذريته، كذلك تطلق بالمناسبة ولكل مقام مقال لأتباعه. لأنه صلى الله عليه وسلم كما قلت: إن آل فلان ليس بآلي، وإنما آلي الله ورسوله وصالح المؤمنين. إذن كلمة الآل إن ذكرت الصيغة التي فيها الآل تذكرها، الصيغة التي فيها الأزواج والذرية، وأنت مخير. قلت لك ورد 70 طريق عن رسول الله في هذه الصيغة، صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله الموفق.